بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
هذه الرواية وردت في كتاب قرب الإسناد للحميري عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: وكان جعفر عليه السلام يقول: والله لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تميزوا وتمحصوا ثم يذهب من كل عشرة شيء ولا يبقى منكم إلا نزر. ثم تلا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كلمة النزر، طبعا كلمة النزر هو الشيء القليل. لما نقول لا يبقى منكم إلا النزر يعني شيء قليل، وهذا طبعا إشارة إلى الفتن والاختبارات التي تقع زمن الظهور، والتي ذكرنا بعض من هذه الروايات في الحلقة السابقة، مثل ما ورد عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه قال: إذا فقد الخامس من ولد السابع من الأئمة فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد. الإشارة إلى ضرورة التمسك بالدين زمن الغيبة. يا بني إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به. ثم قال صلوات الله عليه: إنما هي محنة من الله امتحن الله تعالى بها خلقه.
نعم، أحسنتم سماحة الشيخ. العلوية تسأل في سؤالها فان تقول: يا حبذا شرح لكلمات حديث الإمام الصادق مع عبد الله بن عطاء.
نعم، الرواية واردة طبعا عن أبي جعفر، يعني عن الإمام الباقر.
نعم.
عن أبي جعفر يعني عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، عن عبد الله بن عطاء قال: قلت له، يعني للإمام الباقر صلوات الله عليه: إن شيعتك بالعراق كثيرة، والله ما في أهل بيتك مثلك. شيعتك في العراق كثيرة، هذه واضحة. ما في أهل بيتك مثلك، يعني لا يوجد في من ينتسب إلى رسول الله عن طريق الزهراء صلوات الله عليها في العلم والعمل والصلاح والشهرة مثل الإمام الباقر صلوات الله عليه، وهذه واضحة.
نعم.
فكيف لا تخرج؟ يعني عبد الله ابن عطاء يقول له: ما دام أنت أفضل بني هاشم وشيعتك كثيرة، إذن لماذا لا تخرج؟ يعني لماذا لا تقوم بالثورة ضد الدولة الأموية وتكون أنت الخليفة كما أراد الله عز وجل؟ فقال الإمام الباقر صلوات الله عليه: يا عبد الله ابن عطاء، يا عبد الله ابن عطاء، قد أخذت تفرش أذنيك للنوكة.
نعم،
هذه مثل يضرب لمن يسمع كلام كل أحد وإن كان أحمقا لا يعقل شيئا. النوكة طبعا الحمقة. تفرش، أخذت تفرش أذنيك، يعني شرحت تفتح وتبسط أذنيك، كأنه يقول أنت صرت تسمع من هؤلاء الحمقة. هذا مثل يضرب لمن يسمع من كل أحد ولا يركز. ثم قال الإمام: إي والله ما أنا بصاحبكم، يعني لست أنا الذي أقوم وأملأها قسطا وعدلا. قال عبد الله بن عطاء: قلت له: فمن صاحبنا؟ قال: انظروا من عمي على الناس ولادته. يعني الذي تخفى ولادته، كما حصل في قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. فذاك صاحبكم، إنه ليس منا أحد يشار إليه بالأصبع ويمضغ بالألسن. هذه يشار إليه بالأصبع ويمضغ بالألسن كناية عن كثرة ذكره. يقول فلان يشار إليه بالبنان، يعني كأنه يذكر كثيرا. يمضغ بالألسن يعني يكثر ذكره في المجالس، سواء ذكر بالخير أو بالشر. في النتيجة يكثر ذكره في المجالس. إنه ليس منا أحد يشار إليه بالأصبع ويمضغ بالألسن إلا مات غيظا، وفي رواية قتيلا، أو رغم أنفه، يعني ليس في ساحة الجهاد.
نعم،
يموت في فراشه. طبعا في رواية أخرى: قلت وما حتف أنفه؟ قال: يموت بغيظه على فراشه حتى يبعث الله من لا يؤبه لولادته. قلت ومن لا يؤبه لولادته؟ فقال: انظر من لا يدري الناس أنه ولد أم لا، فذاك صاحبكم.
نعم.
وهذه تطبق على الإمام المهدي صلوات الله عليه.
أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا العلوية تقول في سؤال الثالث: أن نعلم أن عديد أنصار الإمام 313، وعديد النساء يعني 13 أو 50 امرأة، ما مميزات هذه النسوة؟
الروايات الواردة في النساء اللواتي يكن مع الإمام المهدي صلوات الله عليه، طبعا الروايات عن رواية تقول أنهن 13 امرأة، ورواية تقول أنهن 50 امرأة. هؤلاء 13 ليس من الضروري أن يكون خارج 50، ربما يكون في ضمن 50، لأن 13 تدخل ضمن 50. إلا أن ذكر هؤلاء 13 بالخصوص لميزة ذكرتها الرواية، وهي أن هؤلاء 13 امرأة من النساء اللواتي يرجعن بعد الموت، يرجعن بعد ظهور الإمام صلوات الله عليه بعد الموت. في الرواية عن المفضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول يكر أو يكون حسب اختلاف الرواية مع القائم عليه السلام 13 امرأة، قلت وما يصنع بهن؟ قال يداوين الجرحى ويقمن على المرضى كما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت فسمهن لي. قال القنواء بنت رشيد وأم أيمن وحباب الوالبية وسمية أم عمار بن ياسر وزبيدة أو زبيرة حسب اختلاف الرواية والنسخة، وأم خالد الأحمسية وأم سعيد الحنفية وصبان الماشطة وأم خالد الجهنية. هذا بالنسبة للثلاثة عشر امرأة. والخمسون امرأة هؤلاء تنطبق عليهم صفات أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه الأخرى الواردة، كما مثلا ورد أنهم يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام يطلبون بذلك البركة ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب، مثلا يبيتون قياما على أطرافهم، أو مثلا لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل، أو أنهم أطوعوا للإمام من الأمة لسيدها وغيرها. وطبعا لابد أن نلتفت إلى أن أصحاب الإمام ليس فقط منحصر بهذا العدد 313، إنما هؤلاء هم أصحاب الألوية كما عبرت الروايات والقادة، وإلا فأصحابه وأنصاره أكثر من هذا العدد بكثير.
أحسنتم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، عودا على تكملة حلقتنا السابقة في المحور الثاني، سؤال يتردد على أذهان الكثير، يقولون نحن لم نشاهد الإمام المهدي ولسنا كذلك أنبياء حتى ينزل علينا الوحي. هذا طبعا من جانب، ومن جانب آخر الواقع والتاريخ يشهد بخروج الكثير من المدعين للمهدوية. طيب كيف نعرف المهدي الحق؟
طبعا هذا السؤال عملي جدا، ويحتاجه المنتظر زمن الغيبة الكبرى من عدة جوانب، أهمها هو تمييز المهدي الحق لو ظهر. إذا أردنا أن نذكر الطرق التي من خلالها نميز المهدي الحق بحيث لو ادعاها غيره نعرف أنه كاذب، هنا يمكن أن نجد طريقتين. الطريقة الأولى إذا صح التعبير طريقة تشخص الإمام بالضبط، يعني هذه الطريقة إذا جاء شخص ادعى أنه هو الإمام المهدي صلوات الله عليه وسألناه هذه أو طلبنا منه أن يعرف عن نفسه بهذه الطريقة التي سأذكرها طبعا من خلال الروايات الشريفة، هذه تشخص الإمام، يعني تقول فلان هو المهدي. الطريقة الثانية لا تشخص الإمام، وإنما تقرب الأذهان إلى معرفة الإمام. نأتي للطريقة الأولى. الطريقة الأولى التي تشخص الإمام، الروايات الشريفة ذكرت لنا أمرين يمكن من خلالهما أن نميز وأن نشخص المهدي الحق. الأمر الأول سؤاله، يعني هذا الشخص الذي يدعي المهدوية، نسأله عما يعجز غيره من الإجابة عنه. هناك بعض الأمور التي لا يجيب عنها إلا الإمام المعصوم، فإذا جاء شخص ادعى أنه المهدي نسأله عن تلك العظائم، فإذا أجاب هذا يستكشف منه أنه المهدي الحق. وهذا ما ورد في الرواية عن المفضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في أحدهما إلى أهله، والأخرى يقال هلك في أي واد سلك. قلت كيف نصنع إذا كان ذلك، إذا وقعت هذه الغيبة الكبرى ماذا نصنع؟ قال إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثلها. نسأله عن الأمور التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا مثل الإمام، لا يمكن أن يجيب عنها إلا مثل الإمام صلوات الله عليه. هذه الطريقة الأولى، إذن نسأله عن الأمور التي يعجز عن الإجابة عنها غيره. وطبعا يمكن القول أن مثل هذه الطريقة تفيد العلماء الذين يعرفون تلك الأمور العظيمة التي لا يجيب عنها إلا عالم بمستوى المعصوم. كل شخص أدنى من المعصوم لا يجيب عنها. هذه تفيد مثل هذا مثل العلماء. الطريقة الثانية هذه نافعة، هذه نافعة لكل إنسان، وهي أن يطلب ممن يدعي المهدوية إقامة المعجزة، وهذا واضح جدا. ففي الأمر الثاني يطلب ممن يدعي المهدوية أن يقيم معجزة ما، وهذا الأمر طبعا ذكرته بعض الروايات الشريفة، الأمر الذي يحدث مع الحسني الذي هو من علامات الظهور، والذي قلت أنا أكثر من مرة يحتمل أنه نفسه الخراساني. هذا الشخص عندما يخرج يخرج معه جيش ضخم، وهذا الجيش يعتقد بأن الرجل هذا الحسني هو المهدي، يعتقد بأنه هو المهدي. هذا الرجل الحسني يعلم أنه يعلم من نفسه أنه ليس هو المهدي. تقوم الحرب، يخرج الإمام صلوات الله عليه، فيظهر خبر الإمام يصل إلى أصحاب الحسن، يقولون له مولانا من هذا الشخص الذي يدعي مقامك، من هذا الذي يدعي المهدوية وأنت المهدي؟ الرجل يعرف نفسه أنه ليس هو المهدي، لكن لو جاء لأصحابه وقال لهم أنا لست المهدي، ذاك هو المهدي، ممكن تحدث عندهم ردة فعل، يتفرقوا منه، يذهبوا إلى غير طريق. فماذا يقول لهم؟ دعونا نذهب لنرى هذا الشخص الذي يدعي المهدوية.
نعم أحسن.
فيأتي هو وجيشه يلتقي بالإمام، يقول له من أنت؟ يقول له أنا صاحب هذا الأمر. فماذا يقول له؟ إن كنت صاحب هذا الأمر فعلا ائتني بمواريث جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم أحسن.
الحسن ليس عنده هذه المواريث، لكن يريد أن يثبت. الرواية تصرح تقول هو يعلم بنفسه هذا الأمر، ولكن يريد أن يثبت
لجيشي.
أحسن
أحسن. نعم.
فيخرج له الإمام صلوات الله عليه بعض مواريث جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ويشير إلى الطير فيقع بين يديه. والمعجزة التي يعملها الإمام صلوات الله عليه أنه يأتي بعود بخشبة من شجرة، غصن يابس من شجرة، يغرسه في الأرض فيورق من ساعته، غصن يابس يضعه بالأرض، بمجرد أن يضعه في الأرض يورق يصبح شجرة وارفة الضلال،
يعني دلائل إعجازية،
هذه معجزة.
نعم.
فيؤمن الجيش الحسني كل ما يأتي مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أو كما حدث مثلا المدعي اللي ما أدري مرة يدعي اليمانية، مرة يدعي أنه ابن الإمام المهدي.
نعم.
أنا آخر شيء سمعته عن بعض أتباعهم أنه قالوا أنه أحمد الآن أحمد إسماعيل قاطع، يعني
نعم
هو النفس الزكية الذي يقتل قبل ظهور هذا آخر
له القاطع
ما سمعته. على كل حال مثل هذا الشخص نقل أنه لما التقى بالشيخ الكوراني الله يحفظه، الشيخ الكوراني قال أنا ما عندي أي مانع، لكن أنا رجل كبير، هذه لحيتي بيضاء، الآن حول لي إياها سوداء، لأن أنت ما دام الإمام دازك فأكيد منطيك قدرات كونية حتى تثبت نفسك. فمعجزة من هذا القبيل. الملاحظة المهمة سيدنا في قضية المعجزة، هناك قانون وهو أن يتوقف إثبات الحق على المعجزة. أما إذا أمكن أن نثبت الحق من خلال الطريق الطبيعي لا داعي لإقامة
المعجزة.
وهذا معناه أنه ليس كل شخص يأتي للإمام المهدي صلوات الله عليه الإمام يقيم له المعجزة. أولا الإمام يحدد بعلمه الغيبي، يحدد أن هذا الشخص فعلا هو طالب للحق والحقيقة، لو مثل هؤلاء الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وآله يا محمد إذا كنت أنت نبيا
فشقلنا القمر،
شق القمر مثلا.
نعم.
النبي شق لهم القمر، لا نريد هذه الشجرة التي في ذلك المكان أن تأتي كزحفا، وجاءته ومع ذلك لم يؤمنوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذا كانوا من هذا القبيل ربما يقيم لهم المعجزة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله حتى يلقي الحجة عليهم، وربما لا يقيم لهم المعجزة لأنهم لا يريدون الحق. هذا أمر. الأمر الثاني أن لا يكون عند الإمام طريق آخر لإثبات نفسه إلا من خلال المعجزة. فالإمام صلوات الله عليه إذا وصل إلى هذه المرحلة يقيم المعجزة كما ذكرت الرواية هذا الأمر في قضية الحسن. إذن الأمران اللذان نشخص بهما الإمام المهدي صلوات الله عليه، الأمر الأول سؤاله عما يعجز عنه غيره، سؤاله عما يعجز عن الإجابة عنه غيره، والسؤال الثاني سؤاله أن يقيم المعجزة. هذان الأمران يشخصان الإمام صلوات الله عليه، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني طرق مقربة لمعرفة الإمام صلوات الله عليه وليست مشخصة، وهذه فرق هذا الطريق عن الطريق الأول. الطريق الأول يشخص الإمام، الطريق الثاني يقرب من معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أيضا نذكر أمرين. الأمر الأول الذي ذكرته الروايات الشريفة هو زيادة المعرفة المهدوية في زمن الغيبة الكبرى، باعتبار أن للمعرفة أثرا مهما في التعرف على الواقع والمعاش وعلى قرب الظهور وعلى تمييز الحق من الباطل. مثلا أضرب لك مثالا سيدنا، واحدة من العلامات الحتمية هي الصيحة. هذه الصيحة التي تصدر من جبرائيل من السماء، هناك صيحة في قبالها يصدرها إبليس من الأرض. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، إن شاء الله ندخل بها في حلقة أخرى. لما تحدث هاتان الصيحتان قد يحدث التباس. الصيحة الأولى تقول أن الحق مع علي، الصيحة الثانية تقول مع عثمان. قد يحدث التباس، كيف نميز الحق من الباطل؟ هذا السؤال وجه للإمام الصادق صلوات الله عليه. ورد في الرواية عن زرارة ابن أعين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ينادي مناد من السماء أن فلانا هو الأمير، وينادي مناد أن عليا وشيعته هم الفائزون. قلت زرارة فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ إذا صار الصيحة وأن الحق مع علي، بعد من يقاتل الإمام المهدي؟ المفروض كل الناس يأتون مع الإمام. فقال الإمام الصادق عليه السلام إن الشيطان ينادي إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية. بعض الروايات صرحت باسمه عثمان. قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ الآن صار عندنا صيحتين، صيحة تقول أن الحق مع خط علي، والصيحة الثانية تقول أن الحق مع خط عثمان. فكيف نعرف الحق من الباطل؟ فقال الإمام صلوات الله عليه يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. واضح الرواية جدا أن الذين يروون حديث أهل البيت ويؤمنون بالصيحة قبل وقوعها، يعني تعرفوا عليها وعلى مميزاتها، يعني وسمعوا بمثل هذه الرواية
من مميزات أنها الصيحة الحق في بداية النهار.
أحسنت. يعني فالذي يطلع على مثل هذه الروايات وأن هناك صيحتين، واحدة حق واحدة باطل، الحق هكذا صفاتها، الباطل هكذا صفاتها، بعد لا يشتبه عليه الأمر
أكيد.
فيتقرب عنده فهم ويتقرب عنده مسألة ظهور الإمام صلوات الله عليه، يتقرب إلى فهمه مسألة ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الأول إذن الذي ينفع في تقريب الفكرة المهدوية أو تقريب يعني تهيئة الأذهان لظهور الإمام هو زيادة المعرفة المهدوية. وفي هذا المجال روايات عديدة، أكتفي بهذه الرواية. الأمر الثاني، أهل البيت صلوات الله عليهم ذكروا لنا علامات التي هي علامات الظهور. هذه العلامات أيضا من شأنها أن تقرب الأذهان لظهور الإمام، وبالتالي تمييز الحق من الباطل.
يعني سمحت شيخ، يعني أفهم من كلامك أنه علامات الظهور تفيد في تشخيص المهدي الحق؟
لا، علامات الظهور لا تشخص الإمام صلوات الله عليه. نحن قلنا أن الطريق الأول يشخص الإمام، سؤاله عما يعجز عنه غيره وإقامة المعجزة. هذان الطريقان زيادة المعرفة المهدوية ووقوع علامات الظهور الحتمية لا تشخص الإمام المهدي صلوات الله عليه، وإنما ماذا؟ علامات الظهور تفيدنا من جهتين،
نعم،
وهذه المسألة لابد أن تكون واضحة للأخوة المستمعين.
نعم.
علامات الظهور لها فائدة مزدوجة من جهتين. الجهة الأولى أن كل من يدعي المهدوية، لاحظ سيدا،
نعم،
كل من يدعي المهدوية بل والسفارة الخاصة عن الإمام صلوات الله عليه،
نعم،
قبل وقوع علامات الظهور التي هي صرحت الروايات قبل ظهور السفياني والصيحة، يعني قبل العلامات الحتمية،
نعم،
هذا نقطع بأنه كاذب.
نعم.
هذه الفائدة الأولى. عندما لا تحدث أي علامة من علامات الظهور الحتمية ويأتي شخص يظهر لنا بعض التصرفات الغيبية، يخبرنا عن بعض المغيبات، تحدث عنده أمور مشابهة لخفة اليد وما شابه،
نعم، وهم وخيال،
أمور غيبية لا يستطيع الإنسان العادي أن يقيمها،
نعم،
قبل وقوع العلامات، ما دام العلامات بعد مواقع نقطع، نعم، بأنه كاذب.
كاذب حسن.
نعم. هذه الفائدة الأولى لعلامات الظهور،
نعم،
أن قبل وقوعها نقطع بكذب من يدعي المهدوية والسفارة الخاصة. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التي تنفعنا فيها العلامات أن وقوعها إذا وقعت وقوعها مؤشر مهم لقرب ظهور الإمام صلوات الله،
واحد يستعد يعني،
فلا تشخص المهدي صلوات الله، إنما هي مؤشر للأذهان لمن عنده معرفة مهدوية بأن ظهور الإمام بات وشيكا جدا خلال أشهر معدودة، فهي مقربة لظهور الإمام صلوات الله عليه. طبعا،
نعم،
لابد أن أنبه إلى مسألة هنا سيدنا،
نعم،
هي أن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه طبعا قلنا يقع بعد علامات الظهور. إذا وقعت علامات الظهور، هل وقوع علامات الظهور يمنع من أن يأتي شخص ويدعي المهدوية زورا؟ لا يمنع
أكيد.
ربما تقع واحدة من العلامات، ربما أقول ويأتي شخص ويدعي المهدوية زورا،
نعم،
إذا ادعاها زورا كيف نصنع؟ نرجع إلى الطريقة الأولى، نسأله عما يعجز عنه غيره، أو نسأله
يعني طالبه بمعجزة،
معجزة، نعم، حتى يثبت نفسه.
نجيب هنا على أسئلة الأخت وجود. سمحت شيخ، الأخت وجود تقول في سؤال الأول أنكم ذكرتم في حلقات سابقة أن الإمام المهدي سلام الله عليه في كتابه إلى الشيخ المفيد يذكر بعض علل الغيبة وأسباب الغيبة، ما الفرق بين علل الغيبة وأسباب الغيبة؟
طبعا هذا تعبير توضيحي لا أكثر ولا أقل، يعني لم أكن أقصد أن هناك فرقا بين العلة والسبب. نعم، هناك علة، هناك فرق بين أن نقول حكمة وأن نقول علة. العلة هي السبب الحقيقي الذي كان وراء غيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه، يعني العلة المنحصرة، العلة التامة التي إذا تحققت لابد أن يقع معلولها كما يقولون في الفلسفة. هذه العلة ورد في الحديث الشريف أنه يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه لماذا يغيب الإمام، يقول لعلة لم يؤذن لنا بالكشف عنها ولا تكون إلا إذا ظهر الإمام صلوات الله عليه. فالعلة التامة، أو قل السبب الحقيقي التام الذي كان وراء غيبة الإمام صلوات الله عليه مجهول لدينا. نعم، هناك حكمة، بمعنى هناك أمور تستفاد من الروايات الشريفة، أو من خلال دراسة الأوضاع السياسية التي يعيشها الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، من خلالها يمكن أن نستخرج ما يشبه العلة،
نعم،
وهي ليست علة حقيقية، لكن ما يشبه العلة فنعبر عنها بالحكمة،
نعم،
وهذا ما يذكر أيضا في باب العبادات، بقية العبادات،
نعم،
مثلا ما هي علة أن تكون صلاة الصبح ركعتين؟
نعم،
لا نعرف، لكن يمكن أن نجد علة ما، لماذا صارت صلاة الظهر 4 ركع؟ لا نعرف، هي ركعتان، النبي صلى الله عليه وآله أضاف من عنده ركعتين كما تقول الرواية، صارت أربع. العلة الحقيقية لا نعرفها، ربما نستخرج حكمة، نقول لعله لحكمة أنه الإنسان يرتبط أكثر بالله عز وجل، هذا من حكمة نذكرها. فهناك فرق بين العلة أو السبب التام، هذا لا يعلمه إلا الله، وبين الحكمة، ذكرت الروايات الشريفة مثلا خوفا من الناس ليقتلوه، أو مثلا ذكرت حتى تخرج ودائع الله عز وجل، حتى تجري السنن. فلا أقصد فرقا واضحا بين العلة والسبب، إنه إنما هو مجرد تعبير لإيضاح المعنى.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا الأخت وجود اليوم أسئلتها كل من يعني الحلقات السابقة، من
طبعا أنا أشكر لها تواصلها وانتباهها، هذا يزيدنا يعني انشدادا وارتباطا بهذا البرنامج،
وهي صديقة البرنامج طبعا أكيد، يعني شكرا لمشاركاتها. تقول: ذكرتم في حلقات سابقة ظهور متستر للإمام في الكوفة وظهور علني في المكة، في مكة، يعني فرق بين ظهور.
هذا يمكن أن يستفاد من بعض الروايات أو بعض الإشارات الواردة في الروايات الشريفة. مثلا السفياني لماذا يتجه نحو الكوفة؟ تقول الروايات: لأنه يعلم بأن المهدي في الكوفة. هذا يعني أن الإمام صلوات الله عليه قد ظهر ظهورا، خلينا نسميه جزئي،
مؤقتا،
مؤقت ليس علني، ما شئت فعبر، لكن ظهور ليس هو الظهور الذي يكون بإذن الله في مكة، هذا ظهور خلينا نسميه تمهيدي، ما شئت فعبر، سميه جزئي ما يفرق عندنا. بالنتيجة يعلم السفياني بأن الإمام المهدي قد ظهر لبعض شيعته المخلصين في العراق في الكوفة، فيبعث الجيش خلفه. تقول الرواية أن المهدي يكون في المدينة، لو كان غائبا غيبة تامة كما هو في الآن، كيف يعلم السفياني بأن المهدي في المدينة؟ هذا يعني هناك ظهور خلينا نسميه قلنا جزئي.
نعم.
تمهيدي.
نعم.
بعض الروايات تذكر أنه يخرج معه أحد أصحابه اسمه منصور. فهذه الإشارات، أو عندما يصل إلى المدينة ويخرج إلى، يبعث السفياني بعثا خلفه إلى المدينة، يخرج منها إلى مكة ويتبعه الجيش، هذه كلها مؤشرات تدل على أن الإمام قد بدأ بالظهور اللي سميناه جزئي
أو التمهيدي،
أو التمهيدي ما شئت فعبر. ولذلك السفياني بحسب استخباراته وجواسيسه علم بظهور الإمام وبعث الجيش خلفه. فمن هذه الإشارات وهذه الروايات يمكن أن نقول أن الإمام قبل أن يظهر الظهور الذي نسميه مثلا علني في مكة المكرمة في يوم الجمعة في العاشر من محرم كما ذكرت الروايات الشريفة، دعنا نسمي هذا الظهور الابتدائي، نسميه الظهور الجزئي، يلحقه بعد أن تتم بقية العلامات ويجتمع إليه أصحابه في مكة، يظهر الظهور العلني الأخير الذي لا غيبة بعده.
أحسنتم سماحة الشيخ. طيب، هل الخضر، تقول: هل الخضر من الأنبياء وهل يخرج مع الإيمان؟ سلام الله عليه.
واضح جدا أن القرآن الكريم يعبر عن الخضر بأنه عبد من فوجدا عبدا من عبادنا في قضية النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه. الخضر ليس نبيا، إنما هو عبد صالح، وورد يمكن أن نستفيد من بعض الروايات الشريفة أنه يؤنس وحشة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في زمن الغيبة، فقد ورد عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الخضر عليه السلام شرب من ماء الحياة، فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور، وإنه ليأتينا فيسلم فنسمع صوته ولا نرى شخصه، وإنه ليحضر حيث ما ذكر، فمن ذكره منكم فليسلم عليه، وإنه ليحضر الموسم كل سنة، يقضي جميع المناسك ويقف بعرفة فيؤمن على دعاء المؤمنين، ثم يقول الإمام الرضا: وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته ويصل به وحدته. فنستكشف من هذا أن دور الخضر في زمن الغيبة هو أنه رفيق الإمام المهدي ويؤنس وحشته.
أحسنتم سماحة الشيخ. سؤالها الأخير طبعا أيضا من الحلقات السابقة، يعني تقول: ذكرتم أن للإمام المهدي سلام الله عليه ولاية تكوينية، ما معنى الولاية التكوينية للإمام؟
القوانين التي تحكم البشر نوعان. هناك قانون تشريعي وهناك قانون تكويني. ما الفرق بينهما؟
نعم.
القانون التشريعي ليس للإنسان دخل في تشريعه،
نعم،
إنما له دخل في تنفيذه، وهو باختصار الأحكام التكليفية الخمسة. الواجب مثلا،
نعم،
الواجب من الذي يشرع الواجب؟ الإنسان ليس عنده قدرة، الإنسان العادي طبعا،
نعم،
ليس عنده قدرة على هذا،
نعم.
الذي يشرعه هو الله عز وجل،
نعم،
طبعا. ومن يأذن له الله عز وجل، كما يعني ثبت في محله أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله،
نعم،
أيضا له هذه الولاية التشريعية،
نعم.
كما ذكرت لك سيدنا أن الوارد في الروايات أن الصلاة فرضها الله عز وجل اثنين اثنين، إلا صلاة المغرب ثلاثة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أضاف على الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين،
نعم.
ولذلك تذكر الرواية أنه الشك، هذه مسألة فقهية دعنا أذكرها للتوضيح،
أكيد، نعم.
الشك في الصلاة بين الركعة الأولى والثانية مبطل،
مبطل.
أما بين الثانية والثالثة أو الثالثة والرابعة يمكن علاجه، والإمام الصادق صلوات الله عليه يعلل هذه المسألة، يقول لأن الأولى والثانية فريضة من الله عز وجل ولا يدخل فيها الشك فتبطل، أما الثالثة والرابعة سنة، سماها سنة من النبي، يعني تشريع من النبي صلى الله عليه وآله، فيمكن علاجها. فالولاية التشريعية هذا معنى. توجد عندنا قوانين تكوينية. القوانين التكوينية ليس للإنسان في تشريعها، إذا صح التعبير، في إيجادها، هكذا ما دام هي تكوينية نقول في إيجادها، ولا في تحقيقها أي إرادة،
نعم،
بل هي تجري على الإنسان رغما عليه، ولا يمكنه أن يتجاوزها الإنسان العادي. أضرب لك مثلا، هناك قانون اسمه قانون الجاذبية،
نعم،
هذا قانون تكويني. هل يمكننا أن نتجاوز هذا القانون؟ وأنا هكذا يأتي شخص يركب رأسه يقول أنا ما ألتزم بقانون الجاذبية، ويمشي فوق عمارة ذات 14 طابق ويقول أمشي في الهواء، ممكن؟
طبعاً
ما ممكن. جاذبية ستأخذ كلمتها، ستقول كلمتها وتلطم به الأرض، هذا مسألة واضحة. هذا مثال للقانون اللي هو قانون الجاذبية، قانون تكويني. أضرب لك مثلا آخر، قانون الموت، هذا قانون تكويني
قاهر، هذا القانون قاهر،
لا يستطيع أي أحد أن يتجاوز هذا القانون. الولاية التشريعية تعني أن يكون للإنسان قدرة وإذن من الله عز وجل على تشريع الأحكام الشرعية. هذه ممكنة، ونقولها في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، بل ربما، وهذه مسألة طبعا خلافية بين العلماء، نقولها حتى في أهل البيت صلوات الله عليهم، إذا علموا بملاكات الأحكام الواقعية بالمصالح والمفاسد الواقعية لتشريع الأحكام، يمكن أن نقول بأن عندهم ولاية تشريعية.
نعم.
الولاية التكوينية كذلك، الولاية التكوينية هي بيد الله، القوانين التكوينية بيد الله عز وجل، لكن إذا أذن الله عز وجل لشخص بأن يتحكم في هذه القوانين، أكو مانع؟
لا، ما في.
قانون الحياة والموت قانون تكويني، الله عز وجل هو الذي يحيي وهو ويميت. الذي، لكن النبي عيسى ماذا كان يصنع؟
يحيي، نعم،
الشفاء من المرض، من الخرس والصمم وغيره،
أحسنتم،
بيد الله عز وجل. النبي عيسى كان يفعل هذا الشيء، الإخبار بالمغيبات، النبي عيسى كان يصنع هذا الشيء. النبي إبراهيم صلوات الله عليه أخذ عدة طيور وقطعها أجزاء كثيرة، ثم وضع على كل جبل جزء، على عشرة جبال،
نعم،
ودعاهن دعوة واحدة فرجع الطيور، وهذا التصرف في الكون،
نعم.
ببعض النبي عيسى كان يحيي الأموات، في زمن النبي موسى صلوات الله عليه هذا الرجل الذي قتل وما عرفه القاتل مالته، قال اشتروا البقرة وهذه البقرة اضربوه ببعضها يرجع حيا. هاي القوانين التكوينية أثبتها القرآن الكريم لعدة أنبياء بإذن الله. النبي عيسى كان يصرح أنه أحيي الموتى بإذن الله. هذا هو معنى الولاية التكوينية، أن يكون عنده قدرة على التصرف عفوا في القوانين التكوينية،
نعم،
من خلال الإذن الإلهي الذي أعطاه الله عز وجل له.
نعم.
فالإمام المهدي صلوات الله عليه حيث وصل إلى هذه المرتبة تكون عنده ولاية تكوينية، فيستطيع أن يحيي إنسان،
نعم،
بإذن الله عز وجل لا مانع منه، أن يشفي إنسان بإذن الله عز وجل لا مانع منه، وقد ثبت في محله أن لأهل البيت صلوات الله عليهم ولاية تكوينية. فهذا هو معنى الولاية التكوينية، أن يكون عند الإمام قدرات تتجاوز المألوف يستطيع أن يتحكم بقوانين الكون. وهذا طبعا يمكن ليس فقط الإمام، يمكن لغير الإمام لكن على مرتبة أقل من مرتبة الإمام. هذا الحديث القدسي الذي يتداوله الكثير، عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن
فيكون.
إذن هذه ولاية تكوينية، هي معنى الولاية التكوينية. هذا أمر واضح، لكن الولاية التي نقولها في الأئمة صلوات الله عليهم ولاية تختلف. وطبعا ثبت في محله في علم الكلام أن لأهل البيت عموما الولاية التكوينية، بالإضافة إلى عدة روايات لا أجد مجالا لذكرها الآن، ربما نذكرها في حلقة أخرى، تشير إلى أن الإمام المهدي صلوات الله عليه أيضا لديه ولاية تكوينية.
أحسنتم سمعت الشيخ. سمعت الشيخ، انتهينا من المحور الثاني، الآن ننتقل إلى المحور الأخير من برنامجنا، المحور حول واقعنا طبعا والأحداث التي تتعلق بالإمام سلام الله عليه. نعرف أن الأحداث الراهنة، يعني سؤالنا، هل الأحداث الراهنة التي تجري الآن تبشر بقرب ظهور الإمام؟
أحداث العالم التي تقع اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، هناك قاعدة لابد أن نفهمها. نحن نعتقد بأن أي حدث يقع في العالم، سواء كان على مستوى فردي، يعني شخص في بيته يفعل فعلا، أو على مستوى أسرة، مستوى شعب، مجتمع، أمة من الأمم، كل حدث بغض النظر عن حجمه، هذا له تأثير في يوم الظهور، لكن ربما يكون تأثيرا إيجابيا إن شاء الله، كما إذا كان يصب في زيادة رقعة الصالحين، في التمهيد للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وقد يكون تأثيرا سلبيا كالحروب التي تفتك الناس مثلا وغيرها. لا أستطيع أن أقول كالحروب، ربما تكون الحروب مقربة للظهور. على كل حال، كل حدث يقع هذا له تأثير في يوم الظهور سلبا أو إيجابا. هذه الأحداث التي تقع، هل هي من مقربات يوم الظهور، من مبعداته؟ لا يمكننا أن نجزم بهذا الشيء. نعم، لنا أن نستبشر، أن نستبشر خيرا بقرب الظهور صلوات ظهور الإمام صلوات الله عليه. وهذه الحالة، حالة الاستبشار، ليست مطلوبة فقط في هذا الزمن، في زمن الأحداث التي تقع اليوم، وإنما في كل زمن مطلوب منا أن نستبشر خيرا بظهور الإمام، كما في ورد في عدة روايات، فترقب الظهور صباحا ومساء. هذا الأمر مطلوب دائما.
طيب سمحت الشيخ، هل ذكرت الروايات حربا عالمية من ثالثة أو حرب شاملة في العالم؟
ورد في بعض الروايات ما يشير إلى وقوع حرب قبل الظهور، يعني مثلا ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بين يدي القائم موت أحمر وموت أبيض، وجراد في حينه وجراد في غير حينه كألوان الدم، فأما الموت الأحمر فالسيف، وأما الموت الأبيض فالطاعون. طبعا ورد في رواية أخرى أنه لا يكون هذا الأمر حتى يذهب من كل سبعة خمسة، أو لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثاء الناس، وغيرها من الروايات التي تشير إلى هذا المعنى. أما أن هذه الحرب التي أشارت لها هذه الروايات لا بد أن تقع، هذا لا يمكننا أن نجزم به، هذا أولا. ثانيا، لو وقعت، هل هي حرب عالمية أو حرب ليست عالمية؟ أيضا لا نستطيع أن نجزم. ثم لو كانت حرب عالمية، هل هي الحرب العالمية الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو حتى العاشرة؟ لا نعلم. الروايات ذكرت هذا الأمر، أكثر من هذا لم تذكر، لم تذكر أنها حرب إلا بنحو الإشارة، موت أحمر القتل بالسيف، هذا ربما يكون إشارة إلى الحرب. لم تقل أنها حرب عالمية، ولو كانت عالمية فلم تقل أنها حرب العالمية الثالثة، ربما تكون الرابعة، ربما تكون حتى الخامسة، فلم تحدد الرواية رقم هذه الحرب لو كانت عالمية.
نعم، أحسنتم سماحة الشيخ. نعرف أن الشيخ الطبرسي في الاحتجاج ذكر مكاتبتين من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد، طيب هل تتحقق السفارة بتلك المكاتبة سماحة الشيخ؟
الجواب يحتاج إلى بيان معنى السفارة التي دائما ما ننفيها. معنى السفارة هي أن يأتي شخص ويدعي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد جعله واسطة بينه وبين شيعته، ليس هذا فحسب، وإنما يدعي أن الإمام أعطاه أوامر وكلفه أن يوصلها إلى شيعته بحيث يجب على الشيعة أن يأتمروا لأوامره. هذا الأمر الذي تحقق في السفراء الأربعة، كانوا سفراء للإمام يلتقون بالإمام، الإمام صلوات الله عليه يبلغهم أمورا أوامر ويبلغها للشيعة، والشيعة كان مطلوب منهم أن يطيعوا السفراء في هذه الأوامر. فكل من ادعى السفارة بهذا المعنى في زمن الغيبة الكبرى طبعا هذا كاذب، إلى أن تقع الصيحة والسفياني كما في الرواية الواضحة. ما حصل للشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه لم يكن بهذا المعنى. أولا القضية كانت شخصية لم تكن عامة، شخصية بالشيخ المفيد، كتاب خاص بالشيخ المفيد، نعم فيه بعض التوجيهات والنصائح والمواعظ وغيرها، لكن لم يطلب من الشيعة أن يطيعوا الشيخ المفيد بحيث يكون سفير. هو الشيخ رحمة الله عليه أصلا لم يدعي أنه سفير للإمام المهدي صلوات الله عليه، ولذلك هذه الرسائل المكاتبتين اللتين عن للشيخ المفيد رحمة الله عليه كانت مخفية، بقيت مخفية إلى أن أظهرها الشيخ الطبرسي في احتجاجه تقريبا بعد وفاة الشيخ المفيد بمئتي سنة. لو كان الشيخ المفيد يريد أن يدعي السفارة عن الإمام بهذا المعنى لأظهرها في وقته، لكن بقيت مخفية عندهم في بطون الكتب إلى أن أعلنها الشيخ المفيد، فلا تتحقق السفارة بذلك لأن القضية شخصية بالشيخ المفيد، ولم يكن في تلك المكاتبات توجيهات للأمة تستلزم أن يكون الشيخ المفيد سفيرا، وأصلا الشيخ رحمة الله عليه لم يدعي السفارة عن الإمام المهدي صلوات الله عليه عندما ذكر تلك الكلمات.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ. هل سيقبل الإمام في دولته القوانين الوضعية التي يحكم بها الحكام في عصرنا الحاضر؟
طبعا القوانين نعرف هناك قوانين سماوية وهناك قوانين وضعية أرضية. القوانين السماوية بعد أكيد الإمام صلى الله عليه سيطبقها، القوانين الوضعية يمكن أن نقول هي على عدة أنحاء، تصورا هكذا تصور سريع هي على عدة أنحاء. ما يخالف كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، مثلا بعض القوانين التي في بعض الدول مثلا لا يورثون المرأة، مثلا لا يعطون البنت إرثا أو يعطون البنت حصة مساوية للذكر، هذا لم ينزل بها الله عز وجل، لم ينزل بها كتاب من الله عز وجل ولا النبي صلى الله عليه وآله قبلها، فهذه أكيد نلزم الآن أن الإمام لا يقبلها لأنه يريد أن يطبق الإسلام. هذا أولا. ثانيا القوانين التي توافق الدين، توافق الكتاب والسنة، أكيد يقبلها الإمام صلوات الله عليه لأنه يأتي ليقيم الكتاب ويقيم السنة، هذا يقبله الإمام صلوات الله عليه، وهذان النحوان لا مشكلة فيهما. نحو الثالث أمور لا تخالف الكتاب، ما فيها مخالفة للقرآن الكريم، ولكن في نفس الوقت لا نجد نصا خاصا بهذه القضية. مثلا أضرب مثالا أنظمة المرور الترافيك لايت مثلا، الإشارة الضوئية التي يعني تنظم السير، ما عندنا آية تقول أنه لابد أن تتخذوا من إشارات المرور، ما عندنا، وليس وهذه القوانين لا تخالف القرآن، لا تخالف آية قرآنية ولا حديثا، فهذه أمور تقام لأجل النظام. إذا ظهر الإمام صلوات الله عليه ربما يقبلها، ربما يأتي بنظام أرقى من هذا النظام الموجود، فهذا لا نستطيع أن نجزم بقبول الإمام له أو بعدم قبوله، هذا راجع إلى نظرة الإمام صلوات الله عليه وتشخيصه للواقع الذي يعيشه، وأنه يقبل مثل هذه القوانين أو لا يقبلها.
أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا لكم جزيلا على إجاباتكم الوافية، شكرا لأحبتي المستمعين لحسن إصغائهم، وشكرا لله.